المحاور عالما أو مفكرا أو داعيا، فكر ناضج جواد، علم نافع وفكر معاصر، آراء ساخنة لقضايا معاصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة المشاهدون في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للقرآن حكاية غريبة مع الأمريكان، بدأت فصولها بالطعن فيه والتشكيك في صحته، ثم بمحاولة تلفيق مصحف بديل وترويجه بين المسلمين. فلما فشل كيدهم ومكرهم، دفعهم جنونهم وحقدهم إلى محاولة تدنيسه بإلقائه في دورات المياه، وبالتبول عليه وتمزيقه، وبالدوس عليه بالأقدام، ورسم الصلبان عليه، في همجية تؤكد اضطرابهم وفقدهم للتوازن، ولجوءهم إلى كل ما يمكن أن يستفز ويؤذي مشاعر المسلمين في العالم. ما هو سر هذا الحقد؟ وما هو دافع هذه العداوة تجاه أطهر وأطيب وأكرم كتاب؟ وأمة هذا الكتاب من أشد الأمم احتراما للأديان الأخرى وكتبها ورسولها، فلم تعتدي في تاريخها على كتاب أنزله الله تعالى، ولم تشتم رسولا بعثه الله، لأن احترام الآخر وإنسانيته أصل من أصول هذا الدين وثابت من ثوابت الملة. فهل يعود سبب عداوتهم للقرآن وقوفه سدا منيعا في وجه محاولاتهم لزعزعة ثوابت الملة وأصول الشريعة؟ أم لأنهم أدركوا أنه كتاب محفوظ تكفل الله بصيانته عن أيدي المحرفين وأوهام الأفاكين، فعمدوا إلى إهانته حسدا من عند أنفسهم بدلا من الإيمان به وبمن أرسله وبمن أنزل عليه؟ ما هو دور المحافظين الجدد ومن ورائهم من اليهود الصهاينة في غرس الكراهية والحقد تجاه المسلمين ودينهم ونبيهم وكتابهم؟ وهل نستغرب هذه الأفعال البربرية ممن يقومون بسب الله عز وجل ليل نهار، ويطعنون بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية؟ أين هم العلمانيون الذين ملأوا أسماعنا بنعيقهم وطعنهم بالحجاب والعفة والأخلاق والفضائل وتحكيم الشريعة؟ أليس لكتاب الله عندهم أهمية واعتبار؟ أم لا يتكلمون إلا بما يخدم أسيادهم؟ وإذا انقلبت اللعبة ضد هؤلاء الأسياد سكتوا وأسكتوا. ألا تكشف لنا فضيحة غوانتانامو عن كذب وتلاعب الإدارة الأمريكية التي ضغطت على مجلة نيوز ويك التي نشرت الخبر لتكذيب ما نشرته؟ ولكن يأبى الله إلا أن ينتصر لكتابه، فأنطق قائد معسكر غوانتانامو مستر هود بأن هناك 13 حالة أهين فيها المصحف الشريف. عتبنا كبير، عتبنا وعتب المسلمين كبير ومرير على بعض حكام العرب والمسلمين الذين لم تثر هذه الفاجعة غيرتهم، ولم تستنهض هممهم، ولم تحرك هذه العاصفة خيمة سكونهم، ولم تقض لهم مضجعا، ولم تحرك لهم ساكنا، ولم تذرف لهم دمعة، بل ولم يكلفوا أنفسهم بمطالبة البيت الأبيض بالاعتذار عن إهانة كتاب الله. ففانا إهانات. ألم تصدر اعتذارات متكررة ومتكررة لليهود على محرقة الهولوكوست والعداء السامية؟ أم أن المسلمين أيتام الكون على مائدة اللئام ولا بواكي لهم؟ ولكن الله أكبر أعلنها مدوية، فيا أرض اشهدي ويا سماء رددي، قرآن ربك يا محمد عزنا ونظامنا الداعي لعيش أرغدي، أيتها الدنيا أصيخي واشهدي أنا بغير محمد لن نقتدي.
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البينة عنونا لها من كتاب الله عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وأكرر في هذه الحلقة وفي كل حلقة بأننا لسنا بعدوانيين، ولكن بلغ السيل الزبا، فقد أهانت العسكرية الأمريكية بكل قبائحها كتاب الله، ومن لكتاب الله غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هذه الحلقة صدقت لكم فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الداعية الإسلامي المعروف، فباسمكم جميعا رحبوا به في عرين البينة، فأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، بارك الله فيكم، حيا الله الإخوة والأخوات.
فضيلة الشيخ، عندما نتحدث عن هذا الموضوع فإننا نتحدث عن موضوع يهم الأمة كلها، كبير وصغير وحاكم ومحكوم وبعيد وقريب. ما الذي حدث؟ سأجزه في أربع جمل أو أربع كلمات: فعل حصل، ثم خبر تسرب، ثم تحقيق، ثم تأكيد للفعل، ثم هيجان وغليان في العالم الإسلامي كله، كبيرا وصغيرا، حكاما ومحكومين. إذن ما قيمة هذا الحدث فضيلة الدكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن هذا الحدث كما تفضلتم في المقدمة أنه يقض مرجع كل مؤمن في قلبه ولو شيء يسير من الإيمان، ولو شيء يسير من التعظيم لكتاب الله تعالى. ولئن كنا صبرنا في الحقيقة لما رأينا صور إخواننا وأخواتنا في أبو غريب وما وقع عليه من أنواع الإهانة، وصبرنا لما رأينا صورا وذلا لإخواننا وقع عليهم في أفغانستان وفي مناطق متعددة من العالم، إلا أنه قد بلغ السيل السبا. وفي الحقيقة كأن الإسلام الآن ليس له خطوط حمراء من كثرة ما تقع عليها أمريكا، تلك الخطوط الحمراء أصبحت الآن سوداء أو بلون الأرض التي يمرون عليها، ومن أمن العقوبة ساء الأدب. لكن الذي يتأمل في مثل واقعهم يجد أن هناك شيء زائد على ما ذكرته، فإنك قد أهملت أنهم بعد ذلك كذبوا الخبر ثم عادوا بعد ذلك إلى إظهاره مرة أخرى. إهانة هؤلاء الكفار القرآن ليس أمرا جديدا، فالذي ينظر أصلا في معركة الإسلام مع الكفر من القديم يجد أنهم كانوا يجدون أن هذا القرآن هو الموجه للأمة الإسلامية، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر به في الآخرين. فإذا جاء إليه أحد قال اسمع مني آيات، اسمع مني القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليهم القرآن خرج ما في رؤوسهم من الشياطين واتبعوه صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يفعل أصحابه مصعب بن عمير وغيره، لما كانوا يدعون الناس كانوا يقرؤون عليهم القرآن. لذلك الكفار من قديم كانوا يقولون عن القرآن أساطير الأولين، يقولون عنه سحر مفترى، يقولون إنما يعلمه بشر، يقولون إن هذا إلا يكون افتراه، إلى غير ذلك من الاتهامات. ومع ذلك كلها اتهامات تتوالى، ورب العالمين يتحداهم: ائتوا بكتاب من مثله، ائتوا بعشر سور مفتريات، ائتوا بسورة من مثله، ولم يستطع أحد أن ينال من هذا القرآن، بل كانت تتكسر على صخرة القرآن جميع تلك القرون التي تحاول أن تنطح فيه. هذا أولا. الأمر الثاني، ما فعله الجنود الأمريكيون في غوانتنامو من إهانة القرآن، ومن يعني نسأل الله العافية، الإنسان ما يستطيع أن يتكلم بها، لكن تمزيقه ورمية الملحاظ وسحب السيفون عليه وركله بالأقدام، والمسلمون الضعفاء المساكين الذين في هذه الزنازين ينظرون إليهم، لا شك أنه عمل وحشي. وقول من قال من الناس ممن عندهم ولاء لأمريكا أكثر من ولائهم لكتاب ربهم، قولهم إن هذا أمر يتعلق بأمور شخصية وأنه تصرف فردي من هذا الجندي الأمريكي، هذا القول باطل. وذلك لأن إذا قلنا إن هذا تصرف فردي، طيب ماذا تقول في أبو غريب؟ ماذا تقول في تلك المصاحف التي رسمت عليها صلبان؟ ولعلك رأيت الصور، مصاحف الفلوجة داخل لما اجتاحها الأمريكان كما اجتاحها التتار من قبل، أقبلوا إلى الصلبان، أقبلوا إلى المصاحف ورسموا عليها الصلبان. هل هذا أيضا تصرف فردي؟ يعني إلى متى يبقى قوم من 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 بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا؟ إلى متى يبقون يحاولون أن يستروا عورات بثياب لا يمكن أن تستر هذه العورات؟ فإن العورات إذا كثرت وظهرت وبدأ الإنسان هو الذي يظهرها لا يمكن أن يستره كلام متكلم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعظيم هذا القرآن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، يقول مخافة أن تناله أيديهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس القرآن إلا طاهر، يعني حتى المسلم الذي عليه الحدث، أما الحدث الأكبر الجنابة فلا يجوز أن يمس القرآن. والأئمة الأربعة على أنه حتى صاحب الحدث الأصغر لا بد أن يتوضأ قبل أن يمس القرآن. الذي فعلته أمريكا بالمصحف ليس اعتداء على دولة معينة، يعني لو أنهم هتكوا علما للبلدة الفلانية أو دولة الفلانية لأجل أن يذلها، نعم قد نتجاوز ونقول هذه مشكلة بينها وبين تلك الدولة، مشكلة سياسية، لكن أن يلعبوا ويطأوا على مشاعر أكثر من مليار مسلم بإهانتهم لهذا القرآن لا شك أن هذا أمر عظيم وينبغي علينا أن نتنبه إليه. الأمر الأخير هو ما أشرتم إليه أيضا، وهو المصحف الذي أظهره الأمريكان، وقد اطلعت أنا على بعض نسخه ونشر أيضا في الإنترنت صفحات منه، وهو مصحف سمي بالفرقان ووزع في مع الأسف في إحدى دول الإسلام وموجود في الإنترنت أيضا، يمكن الإنسان أن يشتريه أو أن يسحبه من بعض المواقع. هذا المصحف أقبل الأمريكي إلى كتاب ربنا عز وجل المحتوي على أكثر من 6000 آية، أقبل وبدأ الآيات التي فيها نوع من عزة الإسلام بدأ يشطب عليها، أي آيات فيها ذكر للجهاد، أي آيات فيها إظهار المفاصلة مع المشركين، أي آيات فيها نوع من الولاء والبراء، أي شيء ممكن أن يبعد الذلة عن المسلم وأن يرفع عنه هذه المشكنة التي أوقع عليه الكافر كله حذف وأبدل بآيات أخرى فيها نوع من الرقة والسلامة والتلطف مع الآخرين. هذا أيضا ظهر ولله الحمد يعني لم ينتشر ذلك الانتشار، لكن يدل أيضا على جرأة أولئك، وأنا أكاد أجزم أن أولئك لم يفعلوه من أنفسهم. يعني المشكلة يا شيخ عبد الله أن لا أظن أن أمريكيا أقبل إلى المصحف وجعل يشطب عليه، لكنهم مع الأسف يستعينون بأقوام من العرب، ما تدري هل هم ينتسبون للإسلام أم لا، لكن أقوام من العرب على الأقل يفهمون ما هو مكتوب في القرآن يستعينون بهم، وهؤلاء ممن قال الله تعالى فيهم ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكافرون. فكما كان أولئك المنافقون في السابق يظاهرون الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يظاهرون النصارى في عصره ويظاهرون اليهود ضد محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا يزال اليوم هؤلاء الأنواع من المنافقين أو من العرب الذين ليسوا من المسلمين لا يزالون يظاهرون أولئك على قومهم.
شكرا الله لكم فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، يعني هذا يدل على أن هذه الحرب التي بدأت بعد 11 سبتمبر أنها حرب عقدية فعلا، ومن ينكر هذا فليأتي ويبرر لنا ما فعل بالمساجد ودور العبادة والقرآن الكريم. يعني احنا لا نريد ان نجيش هذه الفكرة، ولكنها طبحت على الساحة وبدأت وكأنها حقيقة واضحة. لكن تظاهر المسلمون في عدد من الدول مستنكرين وغاضبين طبعا نصرة لكتابهم المقدس، وسقط منهم قتلى كثير. كيف تعتقد فضيلة الدكتور ان حكام العرب والمسلمين قرأوا هذا 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 التظاهر وهذا الاستنكار، ثم كيف تقرأ الولايات المتحدة هذا الاستنكار من الشعوب من الأمة لكتاب الله عز وجل؟
لا شك أنه كما يعلم كل ناظر في التاريخ أن الشعوب تستطيع أن تفعل أشياء إذا ثارت. لذلك إذا نظرت في التاريخ وجدت أنه حتى في الأمم السابقة أمم الرومان وفي غيرهم تجد أنه أصلا لا يستطيع أن يتقوى الحاكم إلا بالشعب الذي تحته، ف فتجد حتى الأعداء يخافون أحيانا من الشعب الذي تحته أكثر من خوفهم من الحاكم الذي يحكم. الحاكم يمكن أن يملكوه بأي شيء، إما بترغيب أو ترهيب، لكن الشعب، الأمم، الملايين التي تحته لا يستطيع أولئك أن يملكوه. هذا شيء. الشيء الثاني، المشكلة ليست هنا فقط، المشكلة هذه المظاهرات التي وقعت. يعني أنا كنت أتأمل في بعض الجرائد الإسلامية، بعض الجرائد العربية عفوا التي تنشر في بلاد المسلمين، تجد أن اهتمامهم بالمغنين والممثلين وبستار أكاديمي يملأ الصحف عندنا ويملأ، والأبطال الذين فازوا، الأبطال يعني على اعتبار معين، الذين فازوا بالرقص طبعا وهز الوسط وكذا فسموا أبطالا، فازوا ووضعت صورهم في الجرائد، ومع ذلك لم تجد هذه الجرائد قد ثارت وصاحت ونددت وتكلمت وملأت تلك الصحف كما ملأتها في السابق بصور المغنين والمغنيات، لم تملأها بعد ذلك بالانتصار لكتاب ربها جل جلاله. هذا شيء. الشيء الثاني، قد يقول بعض المسلمين طيب هذه وقعت مظاهرات الآن في أفغانستان ووقعت في باكستان ووقعت في فلسطين وفي جمع من بلاد المسلمين، وهذه المظاهرات بلغت من قوتها وشراستها وغضبة الشعب أن قوما ماتوا تحت الأقدام، يعني ليس إصابات، لا، ناس ماتوا صلي عليهم ودفنوا. قد يقول البعض ما هي الفائدة من هذا، هذه أمريكا ماشية في غطرستها وقوتها وجبروتها. أقول هذه المظاهرات هي في الحقيقة تسجيل موقف للتاريخ على الأقل، يعني بعد 40-50 سنة إذا قرأ أن أمريكا فعلت كذا ثم قرأ بعد ذلك أنه وقعت مظاهرات، على الأقل نحن الجيل الموجود في هذا العصر لا ننام، فإننا قد سجلنا على الأقل موقفا لأنه يحسب لنا. يا أخي حتى لما ينظر إلينا اليابانيون، الصينيون، الهنود، جميع دول العالم، جميع أمم الأرض من البوذيين ومن اليهود ومن الهندوس ومن غيرهم، لما يرون أمريكا قد فعلت ما فعلت بالمصحف ثم المسلمون جالسون ويقولون نحن ما نستطيع أن نفعل شيء، على الأقل يا أخي لو كلمة، لو تصريح، لو مقاطعة، شيء من القرارات الجادة التي تبين أننا فعلا يعني قد غضبنا على هذا. في مسألة مهمة أيضا،
أنت ما تطرقت للسؤال هذا، أقول لك الآن أنت دكتور، يعني أنا أتكلم أيضا عن حكام المسلمين، ما سمعنا منهم أحد إلا قليل، يعني بعضهم شجر هذا الموضوع وعارض هذا الموضوع. يعني خليني نكون صريحين وواضحين، لأننا أمام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني احتلال العراق وأفغانستان والضغط على الحكومات العربية والإسلامية للتضييق على الدعوة وتجهيز منابر الخير بأي طريقة كانت، ثم باستعمال أقصى أساليب العنف والوحشية ضد أسرى المسلمين. يا أخي على الأقل احترام للإنسان، هم يقولوا إنه كيف ما ننزل هذول الأسرى، ما نجيبهم من أفغانستان يدخلوا أمريكا، يعني نضعهم في مكان بعيد لئلا يجرفونه، يعني هذا يعني عدم احترام للإنسان أساسا، فما بالك بما يقدس الإنسان وما يحترم الإنسان وما يؤمن به. يعني أنت لاحظ ما حصل ضد أسرى المسلمين في 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 أبو غريب، في قاعدة بغرام، ثم غوانتنام. انتهى الأمر إلى يعني ما حصل في الأسبوع الماضي من إهانة وتدنيس المصحفين، طبعا عن تشويه صورة الإسلام والمسلمين في كل مكان، يعني لو يشوفوا ميكانيكي في أوروبا مع لحية ويطلع على الخط شوية يعني يغلط غلطة مرورية عملوها ثالثة وعملوها قضية، يعني ولا أحد يدري يعني ما هذه العقلية التي تدير هذه الأحداث. إذن سؤالي الذي أريد وألح عليه، ما الذي دفع أمريكا على أن تتجاوز كل الخطوط والأعراف والآداب الدبلوماسية تجاه المسلمين؟ فقط أريد الإجابة بعد الفاصل، فاصل قصير أيها الأحبة، ثم نعود بإذن الله تعالى.
قضايا معاصرة.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
الإسلام وسط في أحكامه وشريعته، والغلو والتطرف مذموبان فيه.
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
الوقت صدقة جارية لصاحبها في الحياة وبعد الممات.
أيها الأحباء، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في البينة. موضوع أليم وحدث أليم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدافع عن كتابه وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور، ما الذي دفع أمريكا على أن تتجاوز كل الخطوط والأعراب والآداب الدبلوماسية تجاه المسلمين، مسلمين فقط؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في لي كلمة مهمة كنت أود أن أقولها قبل الفاصل، وهي في الحقيقة أنا لما نتكلم عن تجرأ أمريكا على القرآن ينبغي أن نقف مع أنفسنا نحن وقفة أيضا. صحيح أن الأمريكان دنسوا القرآن، لكننا نحن اشترينا به ثمنا قليلا. كم من المسلمين اليوم يطبق ما هو موجود في القرآن؟ كم من المسلمين يطبق قول الله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، يطبق قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ كم من المسلمين اليوم يطبق ما جاء في كتاب الله بل يفتخر أن هذا حكم الله تعالى هو الذي أنزله ونحن نطبق طاعة لله تعالى؟ هذا أولا. الثاني، كم من المسلمين اليوم يقرأ القرآن في غير رمضان؟ كم من الناس اليوم يختم القرآن كل أسبوع، كل أسبوعين، كل 3 أسابيع؟ يعني الأمر مثل ما قال الله تعالى وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نحن لما نقصي القرآن ولا نستدل بآيات القرآن، ويأتي مثلا أحد من المسلمين سواء من حكامهم أو من تحتهم، ويأتي في مجمع عام سواء في مجمع للعرب أو لغيرهم، ثم يستحي أن يورد خلال كلمته آية من القرآن ويرى أن هذا لا يدبج عليه كلمته ولا يعطيها قوة، ثم بعد ذلك نقول: يا أمريكا لماذا تجرئين على القرآن؟ أنا أكاد أجزم لو أنه وقع ما وقع ضد الإنجيل أو ضد التوراة لقامت لذلك سيوف كثيرة، لكن لأنهم هم يطبقون مثل هذا، واليهود يعظمون توراتهم، وانظر إليهم يقرؤونها عند حائطهم ويهزون رؤوسهم معها، فهم عندهم نوع تعظيم لهذا. الإنجيل أيضا عندهم نوع تعظيم، لكن المشكلة عندنا نحن أن بعض قومنا اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا شيء. الشيء الثاني، مما جرى أمريكا في الحقيقة على هذا، وكما تقدم معنا أنها بدأت تطع على الخطوط الحمراء حتى لم يعد هناك أصلا خطوط حمراء عند المسلمين، من أعظم ذلك الفرقة التي عند المسلمين اليوم. كم من بلاد المسلمين اليوم بينها الاتحاد والألفة التي كانت موجودة في السابق، لما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل. يعني وجه الله تعالى إلى أن قضايا المسلمين الأصلية إنما يحلها المسلمون أنفسهم، لكننا نجد أننا في أحيان كثيرة لا نستطيع أن نفعل مثل هذا. الأمر المهم الآخر، حتى يا أخي علماء المسلمين اليوم، هل تشعر أن بينهم ذلك التوحد والقوة؟ هل تسمع اليوم في من خلال الإعلام مثلا أن علماء المسلمين في شتى بلاد الأرض بينهم من الاتحاد والترابط، سواء في فتواهم، في قيامهم لما يقع المسلمين؟ هل صدر من هيئة كبرى لعلماء المسلمين، عندنا اللجنة الدائمة للإفتاء أصدرت بيانا؟ أنا أريد المسلمين جميعا لما يوقع مثلا المفتي عندنا في المملكة سماحة الشيخ عبد العزيز، يوقع عليه أيضا المفتي الذي في مصر، يوقع عليه الذي في لبنان، الذي في فلسطين. أريد أمريكا أن تشعر أن هذا البيان الذي خرج لم يخرج من دولة معينة أو من هيئة لعلماء معينة. أريدها لما تعلم أن هذا البيان خرج ولما يترجم إلى لغتهم ويقرأه الشعب هناك، أن يجد في قلبه شيء من الرهبة لما يحس أن المسلمين كلهم قد حركهم بيان خرج فيه 20 عالما. هؤلاء العلماء يمثلون بلاد الإسلام كلها، لكن تفرق في الحقيقة علماء.
يعني
حتى أصبحت في الحقيقة بعض يعني الهيئات الإسلامية والروابط الإسلامية مجرد يعني كلام على الأوراق دون أن يكون لها حقيقة. كذلك في الحقيقة إعلام المسلمين لم يتفاعل ذاك التفاعل، يعني خبر ساقته بعض القنوات وانتهى الموضوع. لكن لما تنظر في بعض الأخبار التافهة أو بعض أو ما وقع مثلا لموت البابا، كم بالله عليك كم بالله عليك يعني عظمته وبثته القنوات العربية حتى أصبح 3 أو 4 أيام كل يوم لمدة 6 أو 7 ساعات، حتى أطفال المسلمين الصغار بدأوا ينظرون إلى هذا. بينما ما تفعله أمريكا في غوانتانامو وما فعلته بالمصحف الشريف وتلك المظاهرات لم يحصل لها ذلك الإعلام التام كما حصل في غيرها،
لأن الإعلام أسياده في أمريكا. كيف الآن يعني أنا أستغرب من داعية مثل فضيلة الدكتور أن يقول هذا الإعلام العربي واللي يسمى إعلام إسلامي أو أي هذا أسياده هناك، يعني لا يأتون هم لا يصنعوا الأخبار. الإعلام العربي لا يصنع الأخبار، هو يتلقى الأخبار، لهذا هو يتلقى ما يأتيه من هنا.
أنا ما أريده أن يحضر أخبار، أريده يحضر تحليلات. أبغاه يسوي مثل كذا، مثل ما
أكتب الشيء لا يعطيه
يا أخي يقيم مثل هذا.
لا ما يستطيع
أبدا. و5-6 ندوات يوميا يستطيع أن يشعر هذه المسألة،
لا يستطيع. الآن قناة اليوم وأقيم الحد في إيران على زاني، والزاني المحصن عليه بالحد في الشريعة يعني في القرآن الكريم، يستغرب المذيع ويقول بأن كل الذي فعله أنه زنى، يعني استخفاف بعقلية المسلم في قعر داري. دكتور ذلي، معنا مداخلة من الدكتور نايف فاب الخيل عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا دكتور نايف، أنا والدكتور محمد يعني نتكلم حول الحمى ولم يعني ندخل فيه، فأريد أن أسأل فضيلتكم سؤال: ما هو سبب وصول العداء إلى القرآن والتعدي أيضا على من هو أسير بين الشبوك مغلق عليه الأبواب وفي يده كتاب، فيهان ذلك الكتاب ليهان ذلك الأسير؟
أولا أشكركم على هذا البرنامج المتميز. أعتقد أن ما حصل هو شيء طبيعي، يعني الله عز وجل يقول: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لذلك يجب علينا أن لا نفجأ بهذا الحجب، ليس لأنه هين بل لأننا نتوقع هذا التصرف من هؤلاء القوم. واسمح لي أن أذكر بعض العناصر يا أخي الكريم. أن ما حصل هو نتيجة ذنوبنا وتسليطنا في حق الله تعالى. قال تعالى: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأمريكا اليوم تمارس الوقاية على الآخرين، وهي مقتفية بذلك أسد فرعون الذي قال: لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وتعلم أن الغرب يعني والنصارى عموما اليوم يحسدوننا كما وصف الله عز وجل: وجدوا وتكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهناك سؤال مهم يا أخي الكريم: هل كان كلامه سيجعل أمريكا، إن كانت الإجابة بنعم، أين القانون الذي يزعمون أنه يضمن حقوق حتى الحيوانات؟ لم تكف الحكومات وأولى الحكومة السعودية عن متابعة أبنائها رغم الجهود الحثيثة لتبذلها الجهات الرسمية هنا. وإذا لم تكن تابعة لأمريكا، فإن ما يحصل هناك هو قرصنة بكل المقاييس. وأن يؤكد أن من قائد هذا العمل المؤسسي وليس الفردي هو عدو لأمريكا نفسها أولا وقبل كل شيء. وبالأمس نشرت بنيت الجزيرة السعودية نقل عن مجلة نادر جونز لقاء مع المسجل الأمريكي إيريك سار مؤلف كتاب وراء السياج، حيث يصف ما يحدث هناك حيث معتقل غوانتانامو بالكارثة، وهذه عبارة الرجل، وقال: وغير إنساني وسيساهم في إذكاء روح الانتقام من أمريكا. ويرى سار أن جرائم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان في غوانتانامو كان نتيجة حتمية لذلك المزيج من الفشل الإداري وغياب قواعد محددة لاستجواب المعتقلين ورفض الحكومة الأمريكية الالتزام بنصوص معاهدات جنيف الخاصة بحقوق الأسرى والسجناء، وكذلك الضغوط السياسية على أجهزة الأمن والمخابرات الأمريكية من أجل الحصول على المعلومات المخابراتية عن أنشطة المنظمات الإرهابية من معتقلين في غوانتانامو.
نعم.
هذا الكلام كلام الصحف الأمريكي ليس كلامي أنا.
طيب يا دكتور نايف، يعني ما الذي أوصل عقليتنا أن تتردى حتى نقبل بما يقولون ومما قالوا؟ أنهم يأتون إلينا ليحررونا من الاستعباد وليحلوا الديمقراطية بدلا من الدكتاتورية كما يزعمون، ويأخذون أبناءنا ويستعبدونهم هناك ولا بكل معاني القيود وبكل معاني الإهانة. أين عقلية المسلم والعربي؟
أولا يجب أن نحدد من هو المسلم ومن هو العربي. هل تقصد بنفس من هنا المسلم كفرد أو كشخص من الشعب؟ هذا شيء. وإذا كنت تقصد يعني المسلمين كزعامات فهم يعني في الغالب كما تعلم، فأنت لا تخاض
الشعوب. كما علم كيف يا دكتور نايف؟
الشعوب مهيلة تماما وليس بيدها قرار البتة.
نعم.
فلذلك يجب أن لا نحملها ما لا تحتمل.
نعم.
لا يجب أن لا نحملها ما لا تحتمل. تسمح لي أكمل الفروض أقلاني خذ الله
فضل.
لما عود إلى من يفعل هذا العمل هو عدو بأمريكا، لأننا انتقام الله وعلى كلامه سيكون عرضة لانتقام الرب جل وعلا.
نعم.
وهذا بالضبط ما يريده اليهود أبطال تنفيذية 11 سبتمبر.
نعم.
حيث استنفذوا أمريكا ماليا وعسكريا وسياسيا.
نعم.
لذلك فأنا المسلم الحقيقي في كل هذه الأحداث من 11 سبتمبر إلى اليوم يعني أراه يراقب من بعيد ولا يفرط الصورة بشكل واضح، ولذا فإني أعتقد جازما أن نجر الصفوف لأمريكا تلوح بلوحة الله، فهي بعد أن فقرت من قلوب الناس تتسقط من أرض الواقع بسبب هذه التصرفات الهستيرية. فهذه السنة بسم الله كما يكررها دائما الشيخ الملهم ناصر بن سليمان العمر حفظه الله.
طيب دكتور نايف أبا الخير، شكر الله لك على هذه المداخلة الجميلة.
إذا سمحت أنا يعني عندي كلمة أخيرة، إذا ما جيت لم نفعل فهذه الفرصة.
طيب لكن الوقت داهمنا، تفضل يا دكتور.
لا أبدا، أنا أريد أن لما العمل يعني لا يجب أن ننكع الجراح ونتشاكى ونتداكى بدون أن يكون لدينا خطة عمل لماذا يعني ماذا يجب أن نفعل. يعني أقول أولا يجب أن نعتقد أنه لا يوجد هذا الكون شيء إلا بإرادة الله عز وجل ومشيئته وحكمته التي قد لا تظهر لنا نحن البشر. ثانيا يجب أن نتفاعل، فالتفاعل منهج شرعي رغم كل العقبات والمصائب، فهذا الدين لله والنبي أنزله تكفل بحبه سبحانه وتعالى.
طيب.
رب ضارات النافعة، وكما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
شكرا الله لكم دكتور نايف أبا الخير، جزاك الله خير. معنا أيضا اتصال آخر، سعادة المخرج ابن القيم من النمسا، اتفضل أخي ابن القيم. السلام عليكم ابن القيم. طيب حتى يعود كلام الدكتور بأن نريد أن نتفاءل وأن نعتبر الأمر يعني طبيعي كما بدأ القول، هل تعتقد بأن أمة الإسلام التي تشاهد هذه الحلقة توافق الدكتور وتوافقك على هذا الرأي أم أنت لا توافق؟
أما بالنسبة للتفاؤل فهو كما تفضل الدكتور نايف هو منهج شرعي، والله سبحانه وتعالى قد وعد هذه الأمة بالنصر في آيات كثيرة، ولا ينصرن الله من ينصره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على الدين النصراني واليهودي والبوذي والهندوسي على جميع الأديان، ولو كره الكافرون، وفي آيات أخرى ولو كره المشركون، يريدون ليطفئ نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وفي الآية الأخرى وكان حقا علينا نصر المؤمنين فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فنحن عندنا نصوص شرعية في الحقيقة كلها تدل على أن هذا الدين هو منتصر، ولقد مرت بالمسلمين في الحقيقة يعني حقب من التاريخ شعر المسلمون بأن الإسلام انتهى. مثلا في التتار عام 656 ماذا فعلوا لما دخلوا بغداد وقتلوا خلال 40 يوما أكثر من 1,800,000 مسلم كما ذكر ذلك ثمانية مراجع تاريخية.
يعني لا يقول بأن الأمر طبيعي، يقول ما فعلوه هم هو طبيعي بالنسبة لهم.
أعني يا الكريم أنه ليس أن تستغرب أنه يفعلون هذا بالقرآن
أبداً.
يا أخي أصلا فعلهم بالمسلمين أعظم ما فعلوه أيضا يعني بهذه
الإنسان
الذي كرمه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكعبة عظمها قال ما أعظمك وأعظم حرمتك وإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. إذا كان يا أخي الكريم هذا المصحف الذي في يد هذا الأسير الذي لم يضره هذا المصحف بشيء، لم يقم هذا المصحف ويتكلم أو يحقق معه، مع ذلك لم يصدروا إلا أن أخوه أخذوه وفعلوا به ما فعلوا.
نعم.
بالله عليك كيف إذا فعلوا بهذا الأسير المسلم الذي بين هذه الجدران؟ وهذا يدلك أيضا على أنهم يعني قد انتهت الحيل لأجل أن يضلوا هذا السبيل عن سبيل الله هذا الأسير. يعني قد سمعنا في الحقيقة عن بعض من يعني قرأنا بعض المقابلات التي أجريت مع بعض الأسرى الذين عادوا إلى بلدانهم، فإذا هم قد أغروهم بأموال، أغروهم بنساء، أغروهم بخمور، أغروهم بأشياء كثيرة لأجل أن يعني يحرروا كما زعموا من هذا الفكر الديني وهذه عقيدة الولاء والبراء التي يحملها في عقله، ومع ذلك لم يستطيعوا. وأنت قد رأيت صور بعض من عادوا إلى بلادهم لا يزالون ملتحيين، ولا يزال كلامهم جيدا، ولا يزال فكرهم الإسلامي متقد في أذهانهم، يدلك على أن أولئك لما أخذوا المصحف وفعلوا به ما فعلوا كأنه يقول يا جماعة الفكر هذا كيف أطلعه من رأسك، لكنه لم يستطع هذا.
جميل. معنا الأخ ابن القيم، السلام عليكم ورحمة الله. نعتذر أيضا من الأخ ابن القيم ما دام لم يعد ويعود ثم يقطع. دكتور، يعني يقول البعض أن دوائر المخابرات الأمريكية سربت هذا الخبر وهو تدنيس القرآن الكريم للتغطية عن عمليات عسكرية مقبلة أو سياسات يعني معينة تعتزم الحكومة أو الإدارة الأمريكية القيام بها، تماما كما سربت أخبار تعذيب أسرى أبو غريب للتغطية على المجازر التي اقترفتها في الفلوجة وما إلى ذلك، فكيف تقرؤون ذلك؟
والله أنا لست محللا سياسيا حقيقة، لكن قرأت بعض الأمور حول هذا، والذي يظهر لي أن هذا لا يبعد عن الحقيقة، لأني لما قرأت في الواقع القريب خلال الشهر الماضي، أن تعلم أن نشر ما نشر عن أمريكا في 10/5 ميلادي، ونحن اليوم في أول 6، يعني الآن من 20 يوم تقريبا، خلال هذه 20 يوما تجد أن مصر وقع فيها أشياء إعلامية أشغلت الشعب المصري، عندنا كذلك في المملكة، في فلسطين وقع أشياء، في لبنان لا يزال يقع أشياء، فكأن أمريكا أحيانا تشغل الناس في بلدانهم بأشياء لأجل أن لا ينتبهوا إلى ما تريد هي أن تفعل. عموما أمريكا أنا في تصوري أنها الآن كما قال فرعون لقومه ما أريكم إلا ما أرى، وقال أنا ربكم الأعلى، وبدأت تفعل ما تفعل إلى درجة أنها في تصوري قد بلغت من العنجهية ورؤية النفس أنها قد لا تحتاج إلى أن تشغلك بشيء لأجل أن تفعل شيئا، بتصوري أنها تفعل وتطع على من تشاء، وأن الله تعالى يعني كما قال جل وعلا ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
جميل.
وهذا إن شاء الله تعالى جاي في الدنيا قبل الآخرة.
طيب جميل. دكتور، يعني رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي قال طبعا أثناء وقبل وبعد حادثة تدنيس المصحف الشريف في غوانتنامو أن الولايات المتحدة لن تستطيع الفوز في الحرب على الإرهاب عبر الوسائل العسكرية وحدها، وقال من أجل أن تفوز الولايات المتحدة فيجب عليها أن تجد طرقا حديثة للتقليل من الجاذبية الأيديولوجية لمناهج التطرف. أريد الإجابة بعد الفاصل. فاصل قصير أيها الأحبة، ثم نعود بإذن الله تعالى.
لقضايا المعاصرة.
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. العلماء ورثة الأنبياء، ومن الدين توقيرهم واحترامهم وعدم الخوض في أعراضهم.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين. وقرن بين إصبعيه: السبابة والوسطى. الوقف يفتح لك باب كفالة اليتيم ورعاية الأرملة والمسكين وإعانة الفقراء والمحتاجين.
أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في البينة. دكتور، كان سؤالي يعني أن الولايات المتحدة وعلى لسان وزير خارجيتها يقول بأنه يجب أن يجدوا طرقا حديثة للتقليل من الجاذبية الأيديولوجية لمناهج التطرف. فماذا تقول؟
الأيديولوجية هي يبدو أنك تعني بها الدين، يعني الجاذبية الدينية التي تدعو الناس إلى اتباعه. طبعا من أهم العقائد الموجودة في دين الإسلام عقيدة يبدو أنها يتميز به الإسلام دون غيره من الأديان، وهي عقيدة الولاء والبراء، يعني أن توالي المسلمين وأن تحبهم وأن تظهر لهم المودة وأنك وهم جسد واحد، وأن تعادي الكافرين وتبين لهم.
هذا يعتبر الآن تطرفا الآن،
هم يعدون ذلك تطرفا. والله جل وعلا قد ذكر هذا النوع من التطرف، إن سميته تطرفا ذكره في القرآن لما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
على فكرة هذه الآية شيلت من
في الطبعة الجديدة الفرقان، هذه أعظم آية لازم تحدث هذه. وكذلك الآيات: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح، لقد كفر الذين قالوا عزير ابن الله. هذه كلها الآيات هذه بالنسبة لهم مشكلة، يعني هذا شيء. الشيء الثاني طبعا كوننا نقول إن نوالي المؤمنين ونعادي الكافرين لا يعني هذا أننا نظلم الكافر أو أننا نعبس في وجهه أو أننا نضيق عليه، بل أننا نعامله بالعدل. أنا لما أرى كافر الآن أسلم عليه، أبتسم في وجهه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه جاره اليهودي ويذهب إليه.
وليس بالضرورة أن يكون الكافر عدو،
الكفار عموما ينقسمون إلى أقسام. الكفار منهم الكفار المحاربون اللي بينه وبين حرب، ومنهم الكفار المسالمون، يعني مثلا كفار البرازيل الآن ما بينهم مشكلة، كفار فنزويلا، كفار جزر الجاميكان، هؤلاء أنواع من الكفار أصلا أنا ما بينه وبينه مشكلة. لكن لما يأتي إليك كافر ويقع على رقبتك ويذلك ويهين القرآن ويمسك النساء المؤمنين في أبو غريب ويجعل خمسة من الأمريكان يغتصبونها ويغطر
شعرها في فضل حتى لو كان مسلم يفعل بك هذا سترده،
هذه المشكلة. حتى لو كان مسلم لا أنت تحمل من هذا، فما بالك لما يكون يفعل هذا بناء على أنك مسلم وهو كافر. لذلك ينبغي أن يفهم مني هذا الإخوة والأخوات، لأني قد ذكرت في حلقة البينة قبل سنة تقريبا شيء من هذا الكلام، فكتب بعض الكتاب أن العريف يدعو إلى العنف. أنا لا أدعو إلى عنف، أنا أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأصل دعوة الناس إلى الخير ومحبتهم يعني وطلب الحق لهم، لكن من اعتدى عليكم كما قال الله فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإلا فنحن لو جلس مع من جلس من الكافرين ينبغي أن نقدم الدعوة إلى الله، التبسم في وجهه، التلطف معه لأجل تحبيبه في الإسلام. ولا يفهم من كلامي هذا لما أشرح عقيدة الولاء والبراء أنك لما ترى كافر عبس في وجهه وأقبض يدك وأطبق في وجهه، لا لا يعني هذا الكلام، ولم يذكر أحد من العلماء أيضا السابقين، إنما الكلام أن يبقى عندك أنت اعتبار أن الذي أمامي هو على منهج خاطئ، لابد أن أحاول أنا مستميتا أن أخرجه من الظلمات التي هو فيها إلى النور الذي أنا فيه.
شكرا لك دكتور. معنا صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك سمو الأمير في البينة.
الله حيهم
سمو الأمير. يعني قد سمعت جزء أو بعض هذه الحلقة، لكن أريد أن أسأل سموكم سؤال. يعني يرى البعض أن الحرب الجديدة هي حرب الأيديولوجيات الموجهة ضد الفكر الإسلامي الذي يرفض الخنوع والاستسلام. فبعد أن أخفق الاحتلال الأمريكي في القضاء على المقاومة في العراق وفي أفغانستان،
وبعد ايضا بعد ان فشلت سياسة البيت الابيض في صرف المسلمين عن دينهم عمدت الى تشويه الاسلام واهانة كتابه لكسر قدسيته وهالة الاحترام التي تحيط بهذا الكتاب الكريم. فماذا يقول سموكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أولا أمسيكم بالخير دكتور غضبان ودكتور عريفي وجزاكم الله خير على هذا الموضوع يعني مو مهم ولكن أساسي. بلا شك رأيي المتواضع أنهم هي حرب كما ذكر يوما ما رئيسهم أن زلت لسان وقال صليبية وهم لم يستطيعوا أن يروضوا الأمة الإسلامية عسكريا فالآن يحاولوا اقتصاديا سياسيا واقتصاديا وفكريا. والأدلة كثيرة وهذا الأسلوب اللي اتبعوه في السابق في الاستعمار للدول الإسلامية وتثبيت مناهجهم التعليمية وإدخال عناصر جديدة إلى بلادنا وإلى ديننا. أما بالنسبة الله يسلمك إلى أسلوب المتبعين الآن في إهانة المسلمين كما في أفغانستان في السجون أو في أبو غريب أو في الموضوع الأخير اللي هو كارثة من الكوارث أن يفعلون ذلك. طبعا هناك أسئلة من بعض المشككين هل فعلا حصل ذلك؟ السؤال الثاني ليش حصل ذلك؟ وثالثا وما هو الحل لذلك؟ هل حصل ذلك؟ لا مجال أن تقارير من الصليب الأحمر ومن بعض حقوق الإنسان لما تقول الإنسان ترفع تقارير في 2001 و 2002 و 2003 في تحقيقات حصلت عن تدنيس القرآن.
لا هو اعترف رئيس أو مدير معتقل غوانتانامو الجنرال هود اعترف بأنه يعني حقق أو رأى أكثر من 30,000 قضية يعني 30,000 اعتداء على الأسرى وما مس القرآن منها إلى 13 فقط يعني هكذا يقلد بهذا الموضوع.
نعم وفي تحقيق ثاني يقول 5. المهم أن الله يسلمك هل حصل ذلك أو بناء التحقيقات اللي قريتها لك. ثانيا أنا طبعا أتكلم الآن مستندات واقعية وحقيقية. كذلك من بريطانيين مسلمين سجنوا كان في كذلك مغربي كذلك في ظهر في كندا. الله يسلمك من الواضح أن الموضوع هذا ليس هناك أي تردد أن فعلا حصل من السجون أو من العسكريين اللي هناك. واللي يزيد يقيم بالله انه بعد ما انسحبت نيوز ويك من مقالها جاء واشنطن بوست وكذلك لوس انجلوس تايمز واكدت ما
نقلته نيوز ويك.
نيوز ويك
نعم.
وفوق ذلك كله المترجم الذي كان هناك اكد تدليس القرآن والمشكلة انه تدليس القرآن بفراعته حتى الان لا استطيع الواحد ان يعيد العظاء اللي ما حصل فعليا من تجديد لان سيثير المشاعر فينا يا مسلمين.
ولا تتقبل في الحقيقة.
انا بقول لك الله يسلمك.
نعم.
في نقطة مهمة.
نعم.
النقطة الاساسية انهم يعلمون ان الطريقة الوحيدة لكسر المسلم هل هو المسلم هذا على حق ام على باطل.
نعم.
ولا هم يتكلمون عن حقوق الانسان الظاهر. ويتكلمون هذا عن يجب أن التقيد في جنيفة مؤتمر جنيفة بالنسبة لمعاملة الأسير وإلى آخره. لا أرى هناك محاكم لا أرى هناك محامين لا أرى هناك القضاء اللي هم يدعون أنهم مفروض يتبعونه ويدعون علينا في العالم الإسلامي والدول الإسلامية والعربية أن إحنا الذين نخترق حق الإنسان. ليش حصل ذلك؟ مثل ما قلت لك الطريقة الوحيدة لكسر المسلم هو حق على حق أما هو على باطل هو إهانته في دينه في صلاته وفي أقدس شيء له هو القرآن الكريم. فهذه الطريقة اللي هم بالنسبة لهم يتوقعون يستطيعون أن يهينون ويكسرون. وفعلا أنت تعرف وأنا أعرف لو أن أنا كنت أنا على أراد مني أحد شيء وكان سيدنس القرآن سأكذب كي لا يدنسه سأفعل أي شيء عندي كي لا يدنس القرآن لأني سأتحمل أخاف الذنب من الله سبحانه وتعالى. إذن الله يسلمك هو السؤال الآن كيف الطريقة وما هو الحل للتعامل معه. انا اقول رايي هو التالي. انا اتكلم على انا لست رجلا اتكلم بصفه منصبا، لانه من هم اهل المناصب وولاة الامر والعلماء هم اقرب بذلك بالصفات الرسميه من الوزاره القضائيه من الشورى من
ولكن سموكم يتحدث سموكم يتحدث كمسلم
كمسلم وكمسلم وكمواطن سعودي، ورايي هو التالي. لا يستطيعون يحاربون سهام الليل. سهام الليل هذه لا كبيرة ولا صغيرة يستطيع أن يحاربها. ونحن اليوم في يوم ليلة الجمعة باكر الجمعة نحن نعلم جميعا شيباننا وأجزنا وعلماءنا ولاة أمرنا في ها الليل وفي الثلث الأخير من الليل أو بكرة يوم الاستجابة وفي أوقات الاستجابة بالأصح، أن المسلمين البليون أو بليون ونصف إذا رفعوا إلينا الله سبحانه وتعالى لا أطلب فقط الدعاء. طبعا أنا أتكلم بصفة شخصية في الصلاة وفي الدعاء، لا أتكلم موضوع المنابر والمنابر، هذا موضوع اختصاص وهذا الأمر العلماء. ولكن أقول إذا طلبنا أن ندعي دعينا على من ندعي عليهم هم، لا ندعي على من ورائهم ومن يغطي عليهم ومن يعلم أن حصل ذلك ومن له علاقة في ذلك ومن سكت على ذلك منهم، بحيث ان ياخذ الله سبحانه وتعالى حق المسلمين منهم ليس في اخره ولكن في دنيا. لا الله سبحانه وتعالى فياخذ الحق، لكن يريد في دنيا كي يعلمون هؤلاء وامثالهم انهم لا يستطيعون يدمسون كتاب الحق، كتاب الذي نزل على محمد على نزل على ابو على على جبريل ثم على محمد صلى الله عليه وسلم. اذا الطريقه هي الطريقة هذه للمواطن او المسلم العربي او المسلم السعودي، بحيث ان يرجع على هؤلاء بالطريقة هذه. والباقي اللي هم ماشيين عليه ولاة امرنا وعلمائنا والصفات اللجات الرسمية هذا هم ابخس فيه. ولكن انت سألت سؤال الدكتور العريفي مهم، قلت هل نحن قائمين بما نحن قائمين فعلا عليه يعني كواجب؟ انت الابخس بالرد. اذا كنا نحن قائمين بالواجب بعد أن علمنا أن القرآن الكريم قرآننا شريعتنا اقتصادنا سياستنا فكرنا، بدأوا أن يجازعوا فيه بتدنيسهم له، والآن ليس فقط موضوع يعني غير مباشر ولكن مباشر أمام أعيننا. فكنا نتصرف عاد أنت عارف ولاة أمرنا أبخص وعلمانا أبخص، ولكن كمسلم والله العظيم اليوم تأدري والله العظيم بالتوكل سجل استجابة الأدعي، ولا أطلب المسلمين كذلك وجاء الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل.
جزاك الله خير. كان معنا أيها الأحبة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز. وعلى كل حال أيها الأحبة، هو يتحدث كمسلم وليس كمسؤول في أي دائرة أو في أي بلد. ما هو تعليق فضيلتكم على كلام صاحب السمو الملكي الأمير خالد؟
جزاك الله خير. ويبدو أنه لم يبقى معنا إلا خمس دقائق تقريبا أو أربع دقائق. جزاك الله خير. كلام أبي الوليد الأمير خالد جزاك الله خير ليس غريبا على مثله جزاه الله خير، وهو أنا سمعت عدة مشاركات حقيقة في هذه القناة موفقة. عندي كلام مهم حقيقة في هالأربع دقائق. أنا أقول ما حدث للمسلمين هو في الحقيقة ابتلاء وامتحان، كما قال الله تعالى ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم. ينبغي علينا أن نشعر أبناءنا وأن نشعر أنفسنا أننا نقاطع كل شيء أمريكي، قاطع البضاء على الأمريكية. على الأقل يا أخي أذكي عقيدة الولاء والبراء في نفسك، والله تعالى يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ينبغي أن نشجع حلقات تحفيظ القرآن. يا أخي كم يوجد من بلاد المسلمين ممنوعة حلقات تحفيظ القرآن فيها؟
طيب.
يمنعون حلقات تحفيظ القرآن في المساجد. أنا أعطيك ولله الحمد ما هو موجود عندنا في بلادنا. طلعت على إحصائية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في هذا البلد المبارك، في مدينة واحدة لا أريد أن أذكر اسمها، عدد سكانها 80,000، فيها 180 حلقة تحفيظ وأكثر من 3,350 طالب. في مدينة أخرى فيها 40,000 ساكن، فيها 58 حلقة تحفيظ و 1,250 طالب. الرياض وحدها فيها أكثر من 250 حلقة تحتوي على 49,213 طالب وأكثر من 2,303 مدرسين. الطالبات يوجد أكثر من 214 دار لتحفيظ القرآن. عندنا في الرياض عدد المعلمات 2,129، عدد الطالبات أكثر من 42,000 طالبة. ينبغي أن تفعل دول العالم كما فعلت هذه البلد المباركة، تحفيظ القرآن لأبنائها، تعليمهم تجويده، إقامة المسابقات فيه، إقامة الحفلات لمن حفظ القرآن، لمن ختم القرآن. ينبغي أن تفعل هذا بلاد الشام، أن تفعله بلاد أفريقيا بشتى دولها. إذا كنا نحن فعلا يعني صادقون في تعظيمنا القرآن وفي غيرتنا عليه، ينبغي أن تعلم أمريكا أنها لما فعلت ما فعلت بالقرآن، وقبل سنة أو سنتين لما أعطت باكستان بعض الأموال كرشاوي لأجل أن تقفل حلقات تحفيظ القرآن الموجودة تحت الأشجار وفي الأكواخ في الأماكن الفقيرة لأجل أن تقفلها، ينبغي أن تعلم أمريكا أنها بكثرة الضرب إنما يقوى هذا الحديث، وأنا نجاد فعلا تمسكا بكتاب ربنا وتطبيقا له. أدعو جميع حكام بلاد المسلمين إلى تطبيق هذا القرآن عمليا. طبق يا أخي الشرع الذي أنزله الله تعالى. يقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. ينبغي أن يشعروا أنهم تورطوا لما فعلوا ذلك، لأنهم فعلا جمعوا كلمة المسلمين على هذا الكتاب الواحد.
أيها الأحبة، المطلوب هو ألا نتهاون في هذه القضية ولا نبرر ما حدث، وألا نستجدي أيضا الإدارة الأمريكية لتحاسب هؤلاء المجرمين. ولا بد من منطق قوي، ولا يأتي المنطق القوي أيها الأحبة أيها المسلمون إلا بوحدة الصف وتوحيد الجهود الدبلوماسية والمؤسسات الإسلامية في هذه القضية، وألا نتهاون في محاسبة من يستخف بمشاعرنا ويهين قرآننا ويشترئ على مقدساتنا ومبادئنا. انتهى الوقت، وباسمكم جميعا أيها الأحبة أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العارفي. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بقضايا معاصرة. يحاور عالما أو مفكرا